من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميعنا المستخدمين للعلم والعمل الصالحين خدمة الإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، استغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: قاعدة التسامح في أدلة السنن. في أدلة السنن ذكرنا في الدرس السابق أنه من ضمن مساحات ودوائر النزاع في حجية الأخبار هي هذه الدائرة والتي يقع الحديث فيها، أنه في خصوص أن الموضوع الحجية لما كان هو خبر الثقة، فهل المقصود حينئذ بأن الأحكام الإلزامية تثبت بأخبار الثقات فقط، أو أن الأحكام مطلقا تثبت بأخبار الثقات؟ بمعنى أن هناك أحكام على نحوين، منها إلزامية كالوجوب والحرمة، ومنها ترخيصية استحباب وكراهة. الأحكام الإلزامية لا ريب ولا كلام في أنها لا تثبت إلا بأخبار الثقات وبأخبار الحجة. أما الأحكام الترخيصية، هل يشترط في دلالة في إثباتها أن تكون أدلتها حجة، أو حتى لو كانت أخبار ضعاف؟ منهم من قال موضوع الأحكام موضوع الحجية مطلقا، سواء كانت للأحكام الإلزامية أو الأحكام الترخيصية، مطلقا خبر الثقة، مطلقا أن يكون حجة. إذا كان حجة، إذا كان خبر ثقة حجة، فيثبت الحكم الشرعي سواء كان إلزاميا أو ترخيصيا. منهم من قال لا، نفصل في المقام. إذا كانت الأحكام إلزامية فلا بد أن تكون أدلتها ثابتة بنحو الحجية. أما إذا كانت الأحكام ترخيصية استحبابية أو كراهتية، فيكفي أن يدل عليها ولو خبر ضعيف. فإذا كان هناك رواية ضعيفة مضمونها استحباب فعل معين أو كراهة فعل معين، فحينئذ يمكن الإفتاء على وفق ذلك الاستحباب أو تلك الكراهة. القول الثاني، القائل بكفاية الروايات الضعيفة، استندوا لروايات من بلغ. هناك روايات مضمونها أنه من بلغه عمل شيء، أو من بلغه ثواب على عمل وجاء بالعمل رجاء لذلك الثواب فهو له، فالثواب المذكور في تلك الروايات له وإن لم يكن في الواقع كذلك. حتى لو لم يكن في الواقع هكذا ثواب على ذلك العمل، ففي تلك الروايات، روايات من بلغ، مضمونها أن الشارع يعطيه ذلك الثواب.
على هذا الكلام ما قبل أن نرد على العام نقول قضية التسويف، يعني يمكن تجي هنا شم ولا شم من رائحة التسويف، ما قبل نذكر عليه نقول رب العالمين راح يجي على وفق ما أفتى به الفقيه مالك، فهسه هنا هم مقاربة.
نفس الكلام في الأحكام الظاهرية والله. هو بالتالي منهم من قال بالتصويب يعني بالسببية المحضر، منهم من قال بالسببية المخففة، منهم من قال بالطريقية، منهم من قال بالحكم المماثل، منهم من قال بالمصلحة السلوكية. هاي نظريات بعد، فبالتالي مو بالضرورة كل ما التزمنا بحكم لم يكن مطابقا للواقع معناه التصويب. بالأحكام الظاهرية أيضا حينما تقول، حينما قال الشارع اتبع خبر الزرارة، فإذا لم يكن خبر الزرارة صادق يعني في تصوير، على أحد تفاسير النظريات يطلع تصوير، لكن علماءنا خرجوها. تالي أكو نظريات عدة في تخريج كيفية أمر الشارع بالعمل بروايات وبأحكام هي ليست واقعية. هذا شلون توجهها؟ كما وجهها كذلك في كثير من الأمور الأخرى. يعني قاعدة لا تعاد مع بعض المطلقات، الأدلة الدالة على وجوب الركوع والسجود والقراءة والقيام وما شاكل أجزاء الصلاة، حينما تأتي لا تعاد إلا من خمس، وشلون نوجه التالي؟ هذا حكم مشرع؟ أكو حكم واقع يشرع بوجوب القراءة أو لا؟ شلون يجي في مقام اخر يقول لا هذا مو واجب عليك في اذا نسيت او اذا جاهل او اذا غافل. هم يكون يعني المنظومة الدينية منظومة متكاملة، الشارع أعطانا إياها عن طريق مجموعة نصوص. الفقيه يكون يصير عنده اطلاع متكامل على تلك المنظومة ويصوغ هو منظومته بحسب فهمه للمنظومة الشرعية، فبالتالي ينسق الأحكام القطعية، الأحكام الظنية، الواجبات، المستحبات، كون يجي يرتبها بترتيب بحيث لا يلزم إشكال على الشارع، ولا يلزم تفويت مصالح، ولا يلزم الوقوع بالمفاسد، ولا يلزم التهافت، هكذا يكون ينظمها. احنا الآن في صدد شنو؟ في صدد أن نقرأ وندرس ما ذكر في كلماتهم، وليكن فرضا في بعض الحالات يلزم إشكال. ثاني هو كل فقيه، كل عالم حينما يأتي ويعيد منظومة غيره هو معناه أشكل على الغير، ويرى أن المنظومة الدينية لابد أن تكون بحسب ما يراه هو بأي مسألة من المسائل. يعتقد بمسألة معينة مثلا أنه هذه تكون أو لا تكون، يرفض قضية معينة، أمثلة ذلك كثيرة سامة. مسألة أنه مثلا من يقول بالنسخ، من يقبل النسخ، عد المنظومة منظومة الفقهية مبنية بترتيب معين، من يرفض النسخ تغيير في منظومة الفقهية كاملة، من يقبل الجمع مثلا بحمل كذا على كذا، الجمع مثلا كما كان معروفا الجمع أولى مهما أمكن، ما عدا رواية تنتري كون يجمع بنا، هذا يطلع بفقه آخر، ترتيب آخر، غير الذي يقول بأنه لابد أن يكون الجمع عرفي وعليه شاهد جمع وما شاء. وبالتالي الذي يقبل بأنه الأحكام العقلية تنجيز الحكم يمر بأطوار، أطوار شرعية وأطوار عقلية من الإنشائية والفعلية، بعضهم يسميها فعلية تامة فعلية ناقصة، إلى مسألة التنجيز والامتثال. من يقبل إمكان التصرف في الحكم العقلي فيجي يوجه أصول عملية وروايات مناقضة، وين يوجهها؟ يوجهها للتصرف في التنجيز وما شابه. منهم يقول لا، بأنه الأحكام العقلية غير قابلة للتصرف، ما ممكن أن يتصرف بها الشارع، إذا حكم العقل الشارع ليس له التصرف، فوين يحمل بعد هذه الروايات المخصصة وقاعدة لا تعاد مشاكل، وين يرحلها؟ صير الكلام بمن؟ بالفعلية. صير حينما قال الشارع مثلا لا تعاد، يعني يقول هذا أساسا ليس بحقه، لم يكن بحقه حكم فعلي، مو أنا أقول حكم فعلي ولكن التنجيز موقوف. أقول هذا بالتالي ما ندخل بتفاصيله في كل مفصل مفصل من الفقه والأصول، يتحدد بناء الفقيه أنه كيفية بناء الكل. أنا مثلا باب مثال العرفي، الكل يبني بيته من يحتاج إلى أرض وخارطة معينة بتنسيق معين وآجور وجوص وسقف وما شابه، لكن كم بيت طالع لها؟ كم هيئة بيوت؟ عشرات ملايين بلايين البيوت، ماكو بيت يشبه بيت إلا ما ندر، وإذا يشبه وإذا أكو وجه شبه فمن حيثية واختلاف من حيثية. هذا كله عبارة عن شنو؟ هو نظم بيته بحسب ما يراه نافعا له. الفقيه من يجي أو أي عالم في مجال معين يبني منظومته وفق ما يراه مناسبا لمنظومة الشارع. هذا الذي يفتي باستحباب كذا، وجوب كذا، حرمة كذا، هذا يعتقد على أنه هاي أحكام الشارع، واضح إن شاء الله. قال بالتالي عندنا روايات قالت من بلغه ثواب عملي، سنقرأ هذه الرواية فله ذلك العمل حتى ولو يكون واقع. نجي نفسرها شنو هذا؟ يعني بعض الفقهاء قالوا أنه هذه الروايات روايات من بلغ تريد أن تقول بأنه الأحكام الترخيصية لا يشترط فيها أن يكون دليلها حجة، حتى لو لم يكن حجة، حتى لو ضعيف. القائل بهذه المقالة أسس على مقالتهم قاعدة تسمى بقاعدة التسامح بأدلة السنة. المصنف في المقام يجي يبحث هذه القاعدة، ليش المناسبة؟ شنو المناسبة؟ لأن إحنا أساساً جاي نبحث وين؟ دائرة الحجية. بعد ما أثبتنا الحجية لخبر الثقة يجي كلام، كما في المسائل السابقة وصلنا إلى هذه المسألة أنه الحجية لابد أن تثبت لكل حكم شرعي أو لخصوص الأحكام الشرعية الإلزامية. بعضهم قال في لكل حكم شرعي إلزامي وغير إلزامي، هذا لم يقل بالقاعدة، يعني حينما يفتي بالاستحباب يحتاج إلى دليل كالدليل الذي يفتي بالوجوب، يفتي بالاستحباب كالدليل الذي يفتي بالحرمة، وهكذا دليل حجة وفق الموازين. بعض آخر قال لا، الذي نحتاجه في إثبات حكم بموازين دقية هو الحكم الوجوب والحرم، أما إذا كان حكم استحبابي لا، شارع أكو عدة تسامح في مسألة الاستحباب، أكو تسامح في مسألة الكراهة، فيمكن أن أقول هذا مكروه حتى لو كانت الرواية الدالة عليه ضعيفة، يمكن أن أقول هذا مستحب حتى لو كانت الرواية الدالة عليه ضعيفة. طبعا فضلا إذا كانت الرواية شنو حجة، واضح إن شاء الله. ثم يصل الكلام إلى تفسير الاحتمالات أو إبراز الاحتمالات الثبوتية، أنها روايات من بلغ ما هو مدلولها، شو تريد تبين لنا؟ يذكر صنف أربع احتمالات ثم يجي بين الفارق بينهما النظرية والعملية، ثم يدخل في نقاش مع أستاذه السيد الخوئي رحمة الله عليه في بيان الفارق بين احتمالي الأول والثاني. بل إذا صدق عليهم بلغ، إذا صدق على إذا مثلا شخص ثقة وأخبره وأنه هذا كان ما قاعد ينقل أي بلغ، تعال أنت من تعمل إذا أنا أخبرني شخص ثقة بأنه إذا جبت هدية لولدي فأنا أحصل ثواب، وأنا هذا بعد شخص ثقة يعني، أو حتى لو ضعيف لكنه ادعى أن هذا الكلام سامع من الإمام في زمن الإمام، أو كان قرأها في رواية في كتاب معين، فيصدق بحقي أنه بلغني هذا الثواب لو ما بلغني. إذا صدق عنوان من بلغ تالي يأتي، قال ذكرنا أن موضوع الحجية ليس مطلق الخبر بل خبر الثقة على تفصيلات متقدمة من الحدسية وغيرها وعدالة وثقة وما شاكل ذلك، ولكن قد يقال في خصوص باب المستحبات أو الأحكام غير الإلزامية عموما يعني الترخيصية غير الوجوب والحرمة أن موضوع الحجية مطلق الخبر، قد يقال في خصوص الترخيصية أن موضوع الحجية ليس خصوص الخبر الثقة وإنما مطلق الخبر ولو كان ضعيفا استنادا إلى روايات دلت على أن من بلغه عن النبي ثواب على عمل فعمله كان له مثل ذلك، وإن كان النبي صلى الله عليه وآله لم يقله، كصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه كان له أجره وإن لم يكن على ما بلغه. لاحظ الرواية، من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه، إذا أنت سمعت فد شيء وصلك فد شيء، طبعا الرواية بعد بهم بلغ اصطلاح من بلغ وكذا، ولذلك سميت رواية من بلغ، إذا أنت سمعت أو بلغت أن هذا العمل عليه كذا ثواب وأنت جئت لأجل تحصيل ذلك الثواب، شو يقول الإمام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية؟ كان له أجره وإن لم يكن، وإن لم يكن الواقع، وإن لم يكن في الواقع هكذا أجر، وإن لم يكن على ما بلغه، بدعوى أن هذه الروايات تجعل الحجية لمطلق البلوغ في موارد المستحبات، لمطلق الخبر البالغ إليه، لمطلق المستحب البالغ إليه، سواء كان شنو؟ هنا ما واضح الرواية، مو تريد تقول بأنه شنو من سمع من ثقة أو من سمع من عدل أو من سمع بطريق صحيح أو إذا قال النبي أو إذا قال الشارع، لا لا، من سمع يطلع من ما سمع، واضح؟ والتحقيق أن هذه الروايات فيها بدوا أربعة احتمالات. لا يعني الشيخ كان يعني الإشكال على اعتبار أنه إحنا قلنا بالاستحباب، يعني التقييد يفتي بالاستحباب، وبالتالي يوم القيامة يحصل شيء، أو يحصل شيء يعني شنو اللي سواه، من شنو اللي سواه هذا؟ ليش الشارع ينفي؟ ممكن يعني شوف الاحتمالات، لو بعضها يأتي على عليه إشكال، بعضها ما عليه إشكال. المصنف يقول احتمالات الثبوتية لهذه الرواية وغيرها أربعة. الاحتمال الأول أن تكون هذه الروايات في مقام جعل الحجية للروايات الضعاف التي تتضمن المستحبات أو الأحكام التقليدية. يعني كأنما هذه الرواية تقول الروايات مطلقاً ضعيفة وغير ضعيفة، إذا تضمنت ثواب على عملين فتلك الروايات حجة، سواء كانت ثقة أو ليست ثقة. واضح؟ الأول أن تكون في مقام، من أن تكون هذه الرواية في مقام جعل الحجية لمطلق البلوغ. أي نحو من أنحاء البلوغ؟ برواية ثقة، برواية ضعيفة، بخبر عادل، بكلام عادل إلى آخره. مجرد أن بلغك، أن سمعت، فذلك المسموع حجة. هذا الاحتمال الأول. يعني شنو حجة؟ يعني كأنما هذه الروايات روايات من بلغ، تقول صدق كل ثواب يأتيك. كل واحد يقول لك أكو ثواب على هذا العمل، صدق به. واضح؟ هذا الاحتمال. الاحتمال الثاني، طبعا هذا الاحتمال شنو؟ في مقام تأسيس حكم ظاهري وهو الحجية. الرواية الاحتمال الثاني يقول لا، هذا الروايات ليس ظاهرة في إعطاء الحجية، وإنما الروايات ظاهرة في أن المولى في مقام جعل حكم تكليفي استحبابي بعنوان ثانوي. أكو عنوان أولي وهو مثلا هدية الولد. هدية الولد بما هي إهداء، بالواقع ليس عليها حكم استحبابي، لم يجعل الشارع استحباب إهداء الهدية للولد، ما جعل بها استحباب، لكن لأن الإهداء صدق عليه عنوان بلغك هيك ثواب، مو بلغه، صارك عنوان ثانوي. الشارع جعل الاستحباب لعنوان الثانوي، فبالتالي شو نقول؟ المستحب هو منه إهداء الولد هدية؟ لا، إهداء الولد بما هو بالغ إليك، بما أنك سمعت عليه الثواب مستحبه. فيصير الشارع في مقام تأسيس حكم تكليفي لعنوان ثانوي، حكم تكليفي ترخيصي لعنوان ثانوي. شنو العنوان الثانوي؟ العمل زائد عنوان البلوغ، بأنه بلغك. قال الثاني أن تكون في مقام إنشاء استحباب واقعي نفسي على طبق البلوغ، لكن مو للفعل بعنوانه، وإنما بوصفه عنوانا ثانويا، بوصفه عنوانا ثانويا. الثالث، احتمال الثالث، أن تكون هذه الروايات لا، ليست في صدد إعطاء الحجية، ولا في صدد تأسيس حكم أو جعل حكم تكليفي استحبابي نفسي، وإنما مجرد إرشاد إلى حكم العقل. إذ العقل يحكم بلزوم العمل والاحتياط والسعي لتحصيل ذلك الثواب لمجرد كونه بالغ. يعني العقل كان مثلا أفرض نفس الفعل الكذائي ما يحكم به شيء، لكن لأنه بلغك عليه الثواب، العقل شو يصير؟ يحكم بأن هذا حسن، بلغت عليه الثواب. العقل بعد ما يلاحظ أنه مسألة إلا دليل شرعي ولا كذا، لا، مجرد أنه هذا الفعل أكو بلغ عليه شيء، فهو العقل يحكم بحسن هذا الفعل. الروايات جاءت شنو؟ إرشاد إلى هذا الحكم العقلي، فليست في مقام جعل أي حكم لا وضعي ولا تكليفي، وإنما إرشاد إلى حكم العقل. قال الثالث أن تكون إرشادا إلى حكم العقل بحسن الاحتياط واستحقاق المحتاط للثواب. واضح هذا الاحتمال؟ الاحتمال الرابع أن تقول لا عليكم السلام الله، أن تكون الروايات ليست في صدد الحجية ولا في صدد الاستحباب النفسي ولا في صدد الإرشاد إلى حكم عقلي، وإنما هذا في وعد منه تعالى أنه تعالى يعد عباده بالثواب بمقدار ما بلغك. أنا وعدك شلون هذا اللي قلنا مثل ابن يريد يشجع ابنه، تفضل كله تفضل بعد لا تفضل فيه تفضل، أنه يريد يزرع في نفس ابنه حب السعي للعمل وإرضاء الآخرين أو مساعدة الآخرين وإرضاء رب العالمين، فهنا بمقتضى أن هذه الرواية قالت جاء إذا عملت كذا فلك ثواب كذا، الشارع يقول أنا أعدك بأن أعطيك الثواب الذي بلغك إن لم يكن له واقع. فبالتالي حينما أهديت الولد هدية، إذا أجت رواية ضعيفة تقول إهداء الابن هدية معينة مستحب، وهي رواية ضعيفة، فأنا جيت هديت الابن هدية وبقصد تحصيل الثواب، إذا يوم القيامة تبين فعلا هذا الحكم مستحب وعليه الثواب وأنا أخذ جزاء عمل، إذا تبين لا ماكو عليه شيء، أن في هاي الروايات تريد أن تقول الله تعالى وعدك بالثواب البالغ إليك، ماكو شيء واقعي، ما تستحق شيء أنت، لكن لأنك عملت على وفق ما بلغك أنا أعطيك ما بلغك، مجرد وعد، أعدك بإعطائك ما عملت لأجله. قال الرابع أن تكون وعداً مولوياً لمصلحة في نفس الوعد، ولو كانت هذه المصلحة هي الترغيب في الاحتياط، أن يريد يزرع عند ابنه مثلاً حب المساعدة والتعاون مع الآخرين، فيقول له أنت روح أي واحد يطلب عندك مساعدة ساعده، وإذا لم يعطك شيئاً أنا أعطيك. الشارع عمل يقول أنا شيني وصلك من ثواب أعمل عليه، إذا لم يكن واقعياً أنا بعد مثال أنت من تسمع من شيء حكم أي شيء بي تحتمل به ثواب، يعني واصلك في شيء أنه هذا عليه ثواب أنت راح تعمله برجاء، شنو تعمله؟ تعمله أنه إن كان له ثواب باقع أنا محصل ثواب، إذا ما محصل هو الله شنو يطيني تفضل وعدني، فبالتالي أنت بكل الأحوال شنو ما خسران ما يضيع شيء عليك،
حتى لو ما محصل عن الثياب أنا حصلت أو ما حصلت؟
لا ما حصلت يعني لا 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 احتياط بمعنى انه اتيان ما كل ما ورد من الشارع، لانه صراحه يجي الكلام بعض الروايات بها وجوب، فيجي انت تعمل بهذا تعمل بهذا الواصل اليك على انه واجب، تالي يطلع ماكو وجوب، او تترك هذا الشيء على انه حرام، تركت شيء على انه حرام، هذا اقرب مثال حتى يسبب يعني خساره على المكلف، انت مثلا شرب اللبن بلغت أنه هذا إذا ترك ثواب أو حرام، حرام عليك الشرب، أنت تركته لأنه برواية، أنت تقدر تشربه لأنه رواية مو تامة، لا ولا مكروه ولا شيء، تقدر تقول أنا أشرب اللبن شنو رواية ما حد رواية ما حجة يمنعني، فأنت تركته بقصد شنو؟ بقصد تحصيل واقع مثل تحتاط. فالشارع يقول حتى لو لم يكن واقعا هذا محرم أنا أعطيك ثواب عملك كامتثال للحرمة، أن تكون وعدا مولويا لمصلحة في نفس الوعد، ولو كانت هذه المصلحة هي الترغيب في الاحتياط باعتبار حسنه عقلا. واضح إن شاء الله؟ احنا بالضبط بينا الفوارق أو بينا خصوصية كل واحد من هذه الاحتمالات، المصنف يذكر الفوارق النظرية والعملية، خب خلنا نقدم الفوارق العملية. المصنف يقول الفارق العملي بين الأول والثاني من جهة والثالث والرابع من جهة أنه على الأول والثاني الفقيه يبدأ شو يسوي؟ يفتي، يقول كذا مستحب. ليش؟ لأنه على احتمال أول هذه الرواية ضعيفة راح تصير حجة، فيقول بالاستحباب اعتمادا على رواية ضعيفة حجة بمقتضى من بلد. وعلى الاحتمال الثاني أيضا يفتي بالاستحباب على اعتبار أنه هذه الرواية ضعيفة، وإن لم يكن هناك استحباب بعنوان الفعل الأولي، ولكن لأنه بلاغ يكون بعنوانه الثانوي مستحب. أما على العنوان أم على احتمال الثالث والرابع لا، ما يقدر يفتي بالاستحباب، لأنه أساسا هو إرشاد لا حكم عقلي أو وعد، فما يقدر الفقيه يقول شنو هذا الفعل مستحب. هذا الأثر العملي من الاحتمالات الأربعة. أما الفوارق النظرية فبعد واضح، الأول والثاني فيها حكم جعل، أما الثالث والرابع ما بي حكم جعل، الثالث مجرد إرشاد لا حكم عقل، والرابع مجرد وعد، ماكو شيء مجعول. أما الأول والثاني أكو شيء مجعول، والفارق بين الأول والثاني أن الأول المجعول حكم وضعي ظاهري، والثاني احتمال الثاني المجعول حكم تكليفي واقعي، حكم تكليفي واقعي بعنوانه الثانوي.
شوف العفو إذا تركزون شوي على النقطة الرابعة، ليش ما يقدر الفقيه مع أنه وعد وأكو مصلحة في نفس الوعد؟
الفقيه حينما يفتي بالاستحباب يحتاج مستند، حينما يقول كذا مستحب، طبعا من يقول مستحب بعد هذا الاستحباب في مقام يوم القيامه يحصل عليه ثواب وما يحصل عليه ثواب، هذا نتيجه نفس الفعل، ما هو مقدار الثواب المثبت عليه كفعل استحبابي. فحينما يقول مثلا اهداء الولد مستحب، على الاحتمال الاول يقول الدليل هو الرواية ضعيف، على الاحتمال الثاني ايضا يقول الدليل هو الروايه الضعيفه بمقتضى العنوان الثاني، على العنوان الرابع يقول مستحب اعتبار شنو؟ طبعا يقدر يفتي يقول عليه ثواب، اعمل ولك الثواب، الله وعدك الثواب، يقدر يقول هيك، لكن يقدر يقول كذا مستحبون ما عنده مستند، لانه ماكو جعل شرعي. الاستحباب حكم، الاستحباب حكم يحتاج الى جعل من قبل الشارع. والفقيه حينما يفتي بالاستحباب لابد ان يكون له مستند ودليل الى وجود جعل شرعي. هذا الجعل الدليل على الجعل الشرعي بالاحتمال الاول موجود، بالاحتمال الثاني موجود، بالاحتمال الرابع ما عنده مستند على الجعل. بالاحتمال الرابع غايه ما هناك انه تعالى وعد العبد باعطائه ثواب، لكنه هل ذلك الفعل مستحب؟ هل هناك حكم شرعي بالاستحباب؟ مو بالضرورة كل فعل فيه ثواب فهو مستحب.
شيخنا بناء على أنه المدار مو مدار الجعل، وإنما مدار بوجود الملاك.
لا ما أقول شيء، يعني ما لا قائل بأنه مدار الحكم الشرعي مو جعل، لابد أن يكون جعل.
كثير من المناقشات اللي ناقشها مثلا صاحب الكفاية يقول هو بعض كأنما يذهب إلى هذا الرأي.
وهو
العبادات مداها وجود الملاك في عالم الواقع.
لا هذا شيء اخر، هذا في مقام مثلا الامتثال، انه انت ماذا تقصد؟ تقصد الامر لو تقصد الملاك،
فالملاك هو الذي يتسبب في وجود الوجوب والحرمه
والملاك هو يقتضي الجعل. في بعض المكانات الشارع ما يقدر يجعل، لكنه اطول ملاك، فتقدر تقصد الملاك في تحقيق الامتثال، فيكون اكو امتثال لكن عن طريق شنو؟ قصد الملاك مو قصد الامر، ماكو امر.
لانه
ماكو امر. لكنه اذا ماكو امر مين اقدر اعرف اكو جعل؟ يعني شلون اقدر انا افتي واقول مثلا هذا الفعل واجب او مستحب او مكروه؟ هذا حينما اقول مكروه يعني بمصلحه ملزمه، مصلحه بمفسده، اذا اقول مكروه بمفسده غير ملزم، اذا اقول مستحب بمصلحه غير ملزم، منين اقدر اعرف هنا؟ مجرد الثواب احتمال هو الشرع يقول اعدك يعني تفضل، اذا تفضل يعني لا اكو ملاء، لو اكو ملاء فهو قال شنو؟ قال استحباب. هذا التفضل يعني يكشف على انه مو بالضروره دائما في كل موارد من بلغ اكو ملاك، بعض الحالات اكو ملاك، بعض الحالات ما اكو ملاك. هو اكو وعد على اعطائك الثواب على ما بلغك، هذا ما بلغك مره اكو مصلحه فاقتضت الاستحباب، اكو حكم مجعول، اكو حكم، اكو جعل للحكم، وهذا الاستحباب يوم القيامه يتضح ان هناك حكم فتتحصل الثواب بمقتضى تحقيقك للمصلحه، تحقيقك للملاك. وبعض الاحيان لا، هذا بلغك شيء وهو كاذب، ماكو شيء واقعا، فاذا ماكو شيء واقعا ماكو استحباب من الملاك، وانما اكو استحباب منين؟ من وعده تعالى انه وعد باعطائك الثواب وان لم يكن له واقعيه. فبالتالي الفقيه يقدر يقول، الشارع قال اعدك بالثواب، يقدر يقول هذا مستحب؟
لا،
على الاحتمال الاول والثاني. صريح الاحتمال الاول انه حجيه، يعني هذه الروايه التي تضمنت الثواب حجه، وهذا بالتالي تقدر تقول مستحب. على الاحتمال الثاني صريح جدا انه هذا انشاء وجعل حكم تكليفي واقعي على طبق العنوان الثانوي. اما على الوعد ما اقدر اقول هذا شنو؟ مستحب. خذ يعني ذكرت قاعده من الثوابت الاصوليه ان كل حكم شرعي لابد ان يكون بجعل. هو من تقول حكم هو اساسا على شنو حكم؟ يعني ربط مثلا الحكم المعين او ربط شيء بشيء. تقول هذا واجب، الصلاه واجبه، هذا الشيء يحتاج، يحتاج تدخل من مشرع ويربط ربط اعتباري بين موضوع وحكم. فهذا لابد ان يكون الوجوب مجعول، يعني لابد ان يكون الوجوب مربوط بالصلاه. من اللي يقوم بالربط؟ الشارع. هذا قيامه بالربط هو جعل. انت اذا تقول ماكو جعل، شلون انت من كيفك تجي تقول هذا الفعل واجب؟ منين هذا الوجوب؟ من اللي ربط الوجوب بالفعل؟ كون اكو شارع، كون اكو جاعل.
الجعل العام كونه مولوي او
لا؟ هو بعد الجعل من حيث المولوي.
فاذا قلنا من خلال
يعني مولوي قصدك في اقبال الارشاد.
اي نعم، او في اقبال حكم العقل.
اي هو بالتالي لو جعل عقلي شارع يصير في مقام الارشاد، يعني هو اكو شيء مجعول من غيره فهو يرشد اليه او يمضيه الى فهم العقلاء، او مره لا ماكو فد شيء هو ياتي في مقام مولويته يجعل، يصير جعل له تكليفي له وضع. قال والفارق بين هذه الاحتمالات الاربعه من الناحيه النظريه واضح، فالاحتمال الثالث يختلف عن الباقي في عدم تضمنه اعمال المولويه بوجه. الاحتمال الاول والثاني بمولويه جعل، الاحتمال الثالث من خلال عفوا الرابع ايضا بمقتضى المولويه يعد، مو ارشاد، بمقتضى مولويته يعد بالثواب. والاحتمالان الاخيران الثالث والرابع يختلفان عن الاولين في عدم تضمنها جعل حكم، يعني الاول والثاني بيجعل حكم، الثالث والرابع ما بيجعل حكم. ويختلف الاول عن الثاني مع اشتراكهما في جعل الحكم في ان الحكم المجعول على الاول ظاهري وعلى الثاني واقعي. واضح الفوارق؟ هاي فوارق نظريه. واما الاثر العملي لهذه الاحتمالات فهو واضح ايضا، اذ لا يبرر الاحتمالان الاخيران الثالث والرابع الافتاء بالاستحباب بينما يبرر الاحتمالان الاولان ذلك. يعني بالاحتمال الاول والثاني اذا الفقيه استظهر الاحتمال الاول او استظهر الثاني يقدر يفتي بالاستحباب، اما اذا استظهر الاحتمال الثالث او الرابع لا يمكنه الافتاء بالاستحباب. واضح ان شاء الله؟ ثم مطلب جديد للمصنف يعمق هذا البحث من خلال نقاشه مع السيد الخوئي، يبتدئه بسؤال الاحتمال الاول والثاني. الان احنا قلنا الفارق العملي بين الاول والثاني من جهه وبين الثالث والرابع من جهه، لكن ياتي سؤال بين الاول والثاني اكو فوارق عمليه؟ يعني الفقيه الذي استظهر الاحتمال الاول مثلا الشيخ استظهر احتمال الاول، الشيخ استظهر احتمال الثاني في مقام العمل، هل يترتب اثر واختلاف بينهما او لا؟ واضح سؤال؟ ها؟ المصنف ينقل عن السيد الخوي قال بانه لا فرق بينهما، لا يوجد فرق ولا توجد ثمره عمليه بين القول الاول الاحتمال الاول والاحتمال الثاني. المصنف يقول لا، هناك فوارق، هناك ثمار عمليه بليغه مهمه تترتب على القول الاول لا تترتب على الثاني، او تترتب على الثاني لا تترتب على الاول. ويذكر اكثر من ثمره في تقريراته، في المقام يذكر لنا ثلاثه فوارق، ثلاث ثمرات. واضح؟ الثمره الاولى يقول اذا جاءت روايه ضعيفه تتضمن استحباب فعل معين، مثلا روايه ضعيفه قالت باستحباب اهداء الولد هديه، وجدت روايه ثانيه تامه سنده قالت بان اهداء الولد ليس بمستحب. ها شيخ صالح ويانا؟ روايه ضعيفه تقول باستحباب اهداء الولد هدي، روايه ثقه تقول بان اهداء الولد شنو؟ ليس مستحبا. على الاحتمال الاول اللي هو شنو معنى الاحتمال الاول؟ اعطاء الحجيه للروايات الضعيفه في مقام الاحكام الترخيصيه، راح تصير الروايه الضعيفه التي اثبتت الاستحباب ايش بها؟
معارضه،
تكون حجه ومعارضه للروايه الثقه. بعد ما نروح نبحث انه هاي ثقه ومو ثقه، لا كل منهما حجه. الروايه الثانيه التي نفت الاستحباب حجيتها من باب حجيه خبر الثقه. الروايه الاولى التي اثبتت الاستحباب حجه وحجيتها من باب من بلغ. فيقع التعارض بينهما، وبعد شوف شنو حلول التعارض تساقط الاخر. اما اذا قلنا بالاحتمال الثاني، شنو الاحتمال الثاني؟ أن هناك جعل لحكم تكليف استحباب نفسي واقعي بعنوان ثانوي، حينئذ لا تعارض بين الروايتين، وإنما الرواية الثانية التي نفت الاستحباب عن إهداء الولد بعنوانه الأول، أنه هذا الفعل بما هو إهداء ليس مستحبا، والروايه الضعيفه اثبتت الاستحباب بعنوان ثانوي، يعني بعنوان من بلغ حيث بلغك الثواب على اهداء الولد فاهداؤك للولد باعتباره بلغك مستحب، ماكو تنافي، يعني يصير فعل واحد بلحاظ عنوانه الاولي ليس بمستحب، بلحاظ عنوانه الثاني ثانوي مستحب. واضح؟ هذا هاي الثمره الاولى. لاحظ
مصادر، لان هذا احنا كل كلامنا سام في ادله السنن يوجد هناك خبر ضعيف مو كاذب، فحس اذا دللنا خبر ثقه فراح يتحول من الضعيف الى كاذب، يعني الثقه يقول هذا
هاي كاذب مقتضى التعارض، يعني سوي
هي بعد ما يتفق، يعني اصلا حتى تعارض
لا لا مو انت الخبر الضعيف هو ليش ضعيف؟
هذا بعد ما له فن
الراوي سيد
العديد، لان الراوي مو ثقه، لكن بمقتضى انك استظهرت من روايات من بلغ حجيه البالغ اليك تصير الروايه حجه ولا مو حجه؟
شيخ يعني عنده روايه ضعيفه فقط،
شيخ لا اخويا انا استظهرت ان روايات من بلغ بمعنى اعطاء الحجيه،
اذا لم يكن معارض شيخ، اما اذا كنت معارض معناته
جيد، اذا معارض يعني بعد يصير بنات التعارض، شوف شلون اطلع من التعارض،
تنزل انا اقول تعارض، يعني ما دام دلالي خبر على خبر كل الادله استحضرت
هو شنو معنى التعارض؟ تنافي بين حجتين. الروايه التي نفت الاستحباب حجه لماذا؟ لحجيه خبر ثقه. لا 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 شيخنا، هو مو يعني كل تصير بترتيب، اذا مشينا بخطوات مرتبه نشوف الخطا وين الخلل وين، اما اذا صار تقديم وتاخير ما يتضح عندنا. الان انا في مقام اترك بحثنا اليوم، في أي مطلب فقهي. أنا شلون أجي أعرف أكو تعارض بين الروايتين؟ أبحث هاي الرواية من جهة سندها تثبت صادرة، أشوف شنو مدلولها، أبحث رواية ثانية من جهة سندها ألاحظ مدلولها. إذا كانت المدالين متوافقة بها ونعم، إذا كانت المدالين متعارضة متنافية أقول شو صار؟ تعارض. فالبحث الأول وين؟ أن أثبت أن هذه الرواية هي في نفسها بغض النظر عن غيرها، هي حجة بها اقتضاء الحجية أو لا. نعم هو التعارض مانع من الحجية، لكن ما أدري مانع من الحجية الأولى أو مانع من الحجية الثانية. نفس الكلام، لا تصير ترجح لا مرجع. فأنا جئت إلى الرواية الأولى التي قالت بأن الإهداء ليس بمستحب. هاي الرواية بحثت سندها لقيتها شنو؟ ثقة التي نفت ال... هاي ثقة سندها رواة ثقات، فهي حجة. لماذا؟ هي لتمامية السند فصارت ثقة، فهي حجة. ليه؟ لأدلة حجية خبر ثقة. هاي خليتها هنا. أنا بحثي شنو؟ إهداء الولد مستحب له مو مستحب؟ أجيت هاي الرواية حصلتها خليتها في المقام. أروح أفتي أقول ما مستحب، لكن أتفحص استقصد. رحت فحصت لقيت رواية مضمونها من أهدى ولده هدية فهو مستحب. بحث السنة لقيتها ضعيفة. دقيقة، هاي حجة لو مو حجة؟ عندك مو حجة. عند الشيخ شو يقول؟ الشيخ يقول هنا هذه ينطبق عليها عنوان من بلغ، وأنا عندي دليل ومستند آخر للحجية. الحجية مستندة، بس انت فيها شيخ مستند للحجية عندك أدلة خبر الثقة، أدلة حجية خبر الثقة. هذا الشيخ عنده أدلة الحجية على صنفين. الصنف الأول أخبار الثقات حجة بآية النبأ وبسير العقلائية وروايات المتضمنة لبلوغ الثواب حجة من باب روايات من بلغ، عنده مستند آخر بالحجية. فهذه الرواية تكون عند الشيخ القائل بالتسامح بأدلة السنن، شو يقول؟ هاي الرواية حجة، لكن حجة مو من باب سندها، من باب كونها مصداقة من بلغ. يعني نظير الفقيه الذي يقول بيستحبي حجية رواية لأنه يقول بمبنى الوثوق، عنده رواية ضعيفة أصلاً مرسلة ما بها سند، لكن لأن المشهور عمل بها فش تصير حجة. فإذا عنده رواية سندها تام تثبت شيء، وعنده رواية مرسلة ولكن المشهور عليها فصارت عنده حجة وهي تنفي شيء، فيصير تعارض بينهما ولا ما يصير تعارض؟ يصير تعارض. في المقام كذلك، عند رواية حجة بما هي مصداق لخبر الثقة، وعند رواية حجة بما هي مصداق لروايات من بلغ. على الاحتمال الأول صار حجة. الاحتمال الأول يعني شنو؟ يعني أنا الشيخ إذا كان مفتهم من روايات من بلغ أنها تعطي الحجية للروايات الضعيفة المتضمنة الأحكام الترخيصية، وهي رواية متضمنة الأحكام الترخيصية أو لا؟ فهي بالتالي مصداق لروايات من بلغ أو لا؟ فتكون حجة. إذا صارت حجة، خب صارت عندي حجتين، هاي حجة تثبت استحباب إهداء الولد، وهذه حجة تنفي استحباب إهداء الولد. صار تعارض.
لا أنا أقول بس كلامه بالنسبة لعلم الرجال بعد ما بيفاصل. شنو فائدة؟
بفائدة أثبت على قول الشيخ، يعني على نظرية الثانية مو نظريتي. على نظرية الثانية بفائدة حتى أثبت الأحكام الإلزامية، لأن أنا عندي مبنى أنه الأحكام الإلزامية لابد أن تكون بطريق ثقات، أما الأحكام الترخيصية لا ممكن أن تكون بروايات ضعيفة. قال ولكن قد يقال كما عن السيد الأستاذ أنه لا ثمرة عملية يختلف بموجبها الاحتمالان الأولان، لأنهما معا يسوغان الفتوى بالاستحباب. كل منهما بالنتيجة الفقهية يقدر يفتي بالاستحباب، فما فرق بين الأول والثاني، ولا فرق بينهما في الآثار. ولكن التحقيق وجود ثمرات عملية يختلف بموجبها الاحتمال الأول عن الاحتمال الثاني، خلافا لما أفاده دام، يعني بعد قدس سره. ونذكر فيما يلي جملة من الثمرات. الأولى أن يدل خبر ضعيف على استحباب فعل وخبر ثقة على نفي استحبابه. صنع عندنا خبرين، واحد يثبت الاستحباب واحد ينفي الاستحباب. فإذا بني على الاحتمال الأول يعني إثبات الحجية وقع التعارض بين الخبرين لحجية كل منهما بحسب الفرق ونظرهما معا إلى حكم واقعي واحد إثباتا ونفيا، لأنه راح يصير تعارض كل منهما ناظر إلى نفس الفعل بعنوانه الأول. وإذا بني على الاحتمال الثاني يعني أن الروايات من بلغ تفيد أن الروايات الضعيفة تنفع في جعل حكم تكليفي واقعي بعنوان ثانوي، فلا تعارض لأن الخبر الضعيف الحاكي عن الاستحباب لا يثبت مؤداه، لا يثبت مؤدى الخبر الثقة ليعارض الخبر النافي له، بل هو بنفسه، بل الخبر الضعيف بنفسه يكون موضوعا لاستحباب واقعي مترتب على عنوان البلوغ. هذا الخبر الضعيف هو بنفسه راح يصير موضوع لجعل حكم شرعي، لأنه ببلوغ الثواب، والشارع قال كلما بلغك الثواب فأنا أجعل حكما استحبابيا على طبقه.
لا
نفس الشيء، هو مؤدى أو مؤدى المعارض، لأن مؤدى المعارض هو شنو؟ نفي الاستحباب، فهذا لا يثبت مؤدى عن الاستحباب، لكن في الاستحباب هذا يثبت الاستحباب، إن فرضي مؤداه واحد.
الوارد
يختلف. واحد يثبت. فهو
ضعيف.
يعني ما نقول مؤداه بنفي الاستحباب، بلي.
بس الضعيف لا يؤدي، لا يثبت مؤداه الضعيف نفسه.
يعني لأن الخبر الضعيف الحاكي عن الاستحباب لا يثبت مؤدى الحياة، لا يثبت الاستحباب، لا يثبت مؤداه،
لا يثبت مؤدى الخبر الضعيف،
لا شيل مؤداه كله، لا يثبت الاستحباب، شيل مؤداه كله، لا يثبت الاستحباب ليعارض. إذا ثبت الاستحباب حينئذ يعارض الخبر النافي للاستحباب، بل هو يعني الخبر الضعيف بنفسه يكون موضوعا لاستحباب واقعي مترتب على عنوان البلوغ. راح تصير نفس الروايه الضعيفه هي موضوع لمن؟ موضوع لجعل حكم استحبابي، والبلوغ متحقق عن العنوان الثانوي، متحقق وهو بلوغ الثواب. وكونه معارضا لا ينافي صدق عنوان البلوغ، يعني بالتالي حتى لو كنت تعارض الرواية التي نفت ناظر العنوان الأول، الرواية المثبتة للاستحباب ناظر العنوان الثاني، فماكو اختلاف بينهما فيثبت الاستحباب. الثمرة الثانية يأتي الكلام فيها إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. Tomak şey yapsam da yiyorsun.